بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان المحرمات، وقد بينا وجه ترتيبه رحمه الله للأحكام الشرعية المتعلقة بآداب الخلاء، ومنها هذا الحكم وهو حكم التحريم. وقد تدرج رحمه الله من الجائز ثم المكروه ثم المحرم. بين رحمه الله أنه يحرم استقبال القبلة. الاستقبال استفعال من القبل، والمراد به أن يجعل الإنسان الشيء قبل وجهه، كما يقال استقبال القبلة أن يجعلها قبل وجهه، وهو ضد الاستدبار أن يجعل الشيء وراء ظهره. ومراده رحمه الله أنه لا يجوز للمسلم أثناء تخليه أن تكون القبلة في وجهه، والمراد جهة القبلة. والأصل في هذا التحريم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة لا ناهية، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. ومن هنا ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يجوز للمسلم أثناء قضائه للحاجة أن يستقبل القبلة، وهكذا لا يجوز له أن يستدبرها فيجعلها وراء ظهره. وهذا من حيث الأصل عند الجمهور متفق عليه، لكن هل يستثنى منه ما إذا كان الإنسان في البنيان أو لا يستثنى ذلك؟ فنبقى على الأصل الموجب للتحريم على سبيل العموم. وجهان للعلماء رحمهم الله، وهذا القول وهو القول بالتحريم عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يمتنعون من استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، وهذا يدل على أن النهي محكم وليس بمنسوخ. والأصل في ذلك أن أبا أيوب رضي الله عنه وأرضاه عمل بهذا، فقال رضي الله عنه: ثم أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا يدل على أن التحريم باق إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينسخ. وهذا من المرجحات للمذهب الذي يقول إن الاستقبال والاستدبار للقبلة أثناء قضاء الحاجة أنه محكم وأنه ليس بمنسوخ. قال رحمه الله: نعم.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها.
ويحرم استقبال القبلة، ألف القبلة للعهد الذهني، أي القبلة المعهودة. والقبلة المعهودة شرعا هي بيت الله الحرام وهي الكعبة. وقوله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، أي سواء استقبل أو استدبر، وسواء استقبل بما يقضي به الحاجة كمن يبول ويجعل القبلة قبل وجهه، أو لا يكون يقضي الحاجة كأن يكون مريدا للبول فيجعل القبلة وراء ظهره. فالاستقبال والاستدبار سواء وقع خروج الخارج من العضو أو لم يقع، المهم أن لا يقع استقبال وأن لا يقع استدبار، وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث. نعم.
في غير بنيان.
في غير بنيان، هذا مسلك من قال بالتخصيص في التحريم، أي أن التحريم محله ألا يكون الإنسان داخل العمران والبنيان. فإذا كان داخل البنيان مثل أن يكون داخل أن يكون بينه وبين القبلة حاجز، مثل أن يقضي حاجته في الكنف والحمامات ودورات المياه كما هو موجود في زماننا المبنية لقضاء الحاجة، أو يأتي إلى حائط فيجعل الحائط بينه وبين القبلة. ليس المراد البنيان أن يكون مبنيا لقضاء الحاجة، المراد أن يجعل بينه وبين القبلة بناء أو حائلا أو حاجزا، حتى ولو أتى إلى صخرة كبيرة وجعلها بينه وبين القبلة كفاه. وإنما عبر بالبنيان للغالب، على أن الاستثناء للغالب بناء على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذان حديثان للعلماء رحمهم الله فيهما مسالك. عندنا حديث يدل على تحريم الاستقبال والاستدبار على سبيل العموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهي بين أن يكون في العمران والبنيان وبين أن يكون في غير عمران وبنيان. وعندنا حديث ثان وهو حديث عبد الله بن عمر الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة على اللبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فمنهم من قال حديث ابن عمر صارف لحديث أبي أيوب عن ظاهره الدال على التحريم إلى الكراهة، فيكون الاستقبال والاستدبار جائزا مع الكراهة. وهذا مسلك لبعض العلماء رحمهم الله جمعا بين الحديثين. وأما الوجه الثاني فإن المسلك الثاني قالوا إن حديث ابن عمر لم يعارض حديث أبي أيوب من كل وجه، وإنما عارضه في حالة خاصة، وهي أن يقع قضاء الحاجة داخل العمران والبنيان. ولذلك قال: رقيت على بيت حفصة، وفي بعض الرواية على بيت لنا من باب النسبة لحفصة كأنها نسبة له، والله فهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونسبته إلى حفصة لأنها حجرتها. فقال رضي الله عنه: رقيت على بيت، فدل على أن هذا وقع في البنيان ولم يقع في الخلاء والصحراء. فقالوا: معارضته لحديث أبي أيوب جاءت في صورة خاصة، فنخصص هذه الصورة بالجواز، ونقول: ما كان من قضاء للحاجة داخل عمران فإنه مأذون به لحديث ابن عمر، ونستثنيه من الأصل الموجب للتحريم. وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله في قوله في غير بنيان، أي أن التحريم والمنع من استقبال القبلة واستدبارها يستثنى منه أن يكون الإنسان داخل العمران والبنيان. هذا المسلك في الحقيقة عليه إيرادات ويضعف من وجوه. أولا، أن القول الذي يقول بالتحريم على سبيل العموم أصح وأقوى، لأن القاعدة أنه إذا تعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره فضلا عن فعله عليه الصلاة والسلام فإنه يقدم النهي على غيره. والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. فدل على أن النهي مقدم على ما يفيد الجواز، وهذا معنى قول علماء الأصول: إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. ومن هنا نقول حديث أبي أيوب رضي الله عنه أرجح من حديث ابن عمر من جهة كونه نهيا مفيدا للتحريم، وكون حديث ابن عمر مبيحا مفيدا للحل، لأن الناقل عن الأصل حديث ابن عمر جعل الأصل وهو الجواز، وحديث أبي أيوب جاء ناقلا عن الأصل وموجبا للتحريم فيقدم من هذا الوجه. الوجه الثاني أن حديث أبي أيوب خطاب للأمة كلها، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وحديث ابن عمر فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن الفعل أنه إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل، وهذه القاعدة قاعدة صحيحة قوية، والبعض يقول إن هذه القاعدة ضعيفة، والواقع أنها قوية جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بخصائص، ولذلك إذا فعل فعلا احتمل أن يكون ذلك جاريا مجرى التخصيص، لكنه إذا خاطب الأمة فخطابه ليس فيه احتمال تخصيص. هذا وجه. يعني لماذا العلماء يضعون هذه القواعد؟ لأن عندك سنتين، أن تعمل بهما معا لا يمكن، إحداهما تقول يجوز والأخرى تقول لا يجوز، أو إحداهما تدل على الجواز والأخرى تدل على التحريم، فكونك تعمل بالنصين لا يمكن، ومن هنا تبحث عن قوة النصين. هذا السبب الذي يجعل العلماء يضعون مثل هذه القواعد، وليس المراد بها الإعراض عن السنة أو هجر السنة أبدا، إنما هم يريدون الأقرب إلى الحق والصواب، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا وخاطب عموم الأمة، فألزمنا بهذا الخطاب أن نترك الاستقبال والاستجبار. ثم هو فعل عليه الصلاة والسلام ذلك في خصوصه، فاحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، واحتمل أنه عام للأمة، فوجدنا أن خطابه للأمة أقوى من فعله عليه الصلاة والسلام. بعبارة أخرى أدق، أن القول لا احتمال فيه، والفعل يدخله الاحتمال، وإذا تعارض المحتمل وغير المحتمل قدم غير المحتمل على المحتمل. ثالثا، أنه إذا تؤمل حديث ابن عمر وجدنا أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وقع حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، ويبعد فيها التشريع. يعني هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل لبيان الجواز خافيا عن الأمة حتى يصعد ابن عمر رضي الله عنه ويرى على هذه الحالة؟ من الصعوبة بمكان حمل هذا الحديث على هذا الوجه، لأنه لو أراد الاستثناء لقال للأمة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها إلا أن تكونوا في البنيان، وهذا من أيسر ما يكون، كما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن حفظنا من التشريع أنه إذا أراد التخصيص نص، أما أن يسكت عليه الصلاة والسلام على التخصيص ويأتي ابن عمر بصورة خفية ويحصل منه اتفاقا لا قصدا، ومثل هذا لا يسلك مسلك التشريع والبيان، لأنه مأمور عليه الصلاة والسلام بالبيان والبلاغ، فيبعد جدا. ليس هناك مانع يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يستثني هذه الحالة، إذن يصعب أن يقال إن هذا على سبيل التشريع. فالقول بتخصيصه به بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه أقوى. ثالثا، أننا لا نعلم هل هذا وقع قبل النهي أو بعده، وإن كان حديث ابن عمر في بعض الروايات فرأيته قبل أن يموت بعام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الأمر الرابع الخامس في تقديم حديث أبي أيوب رضي الله عنه، أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما لم يأتي معارضا لحديث أبي أيوب من كل وجه، لأنه يقول مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهم يقولون يجوز الاستقبال والاستدبار داخل البنيان، والذي في حديث ابن عمر إنما هو الاستدبار دون الاستقبال. ولذلك قال بعض الفقهاء، وهو مسلك أصولي قوي، إذا قلنا بالتخصيص قال يجوز الاستقبال، يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وهذا قول لبعض الحنفية وهو أدق في مسألة التخصيص. ولكن على كل حال، حديث ابن عمر، حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه في النهي والمنع من استقبال القبلة واستدبارها أقوى وأرجح من هذه الوجوه كلها، ولذلك لا يستثنى بنيان ولا غيره. هذا من جهة النصين وتعارضهما. أما من جهة النظر، فإنه إذا تؤمل المعنى فإننا نجد أنه ما من أحد يقضي حاجته إلا وبينه وبين الكعبة شواخص وحوائل، فهناك الجبال وهناك التلال وهناك الهضاب، فما من أحد يقضي إلا وبينه وبين الكعبة حوائل. ولذلك يصعب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة لهذا المعنى. والذي يقوي التخصيص أن يقال إن النهي عن الاستقبال والاستدبار تعظيم للكعبة، لأن الله عظم شأنها وعظم حرمتها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت أمر هذه البنية، فإذا هم استخفوا بها فلا تسأل عن هلاكهم. فهذا يدل على عظم حرمة هذه الكعبة. ومن هنا إذا قلنا إن النهي إنما هو تعظيم لشعائر الله ومنها الكعبة، فإن هذا المعنى أعني أنه إذا قضى حاجته مستقبل الكعبة فيه نوع من الانتقاص لهذا المعنى، وهو موجود في غير النبي صلى الله عليه وسلم دون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخشى الأمة وأتقاهم لله عز وجل، وهو المعصوم بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه، فيقوى مسلك التخصيص به دون التفات للصورة. بعبارة أوضح وأدق، أنه إما أن نقول بالتخصيص بالصورة، وإما أن نقول بالتخصيص بالمعنى، والتخصيص بالمعنى أقوى من التخصيص بالصورة، لأنه في الصورة كونه داخل البنيان، يعني كمسلك أصول علماء الأصول عندهم السبر والتقسيم، السبر والتقسيم، أنه إذا تعرض عندك نصان تنظر إلى ما في النصين من صفات ومن ألفاظ حتى تستطيع أن تفهم لماذا ورد على هذا الوجه، وهو مبحث دقيق في علم الأصول. فالذين تأملوا حديث ابن عمر وقالوا إنه نخصه بالبنيان كما جاء في كما اختاره المصنف رحمه الله ومشعل، نظروا إلى الصورة. والذين يقولون إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نظروا إلى المعنى. ونريد أن نرى هل الأقوى أن نلتفت إلى المعنى أو نلتفت إلى الصورة. فوجدنا أنه في الصورة ما من أحد يقضي إلا وبينه وبين الكعبة شواخص، فضعفت الصورة. ولما نظرنا إلى أن الأمر راجع إلى تعظيم الحرمة وحرمة البنية وهي الكعبة، ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وغيره غير معصوم، قوي أن يخص عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. ولذلك من يقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلكه أقوى، والالتفات إلى المعنى أقوى من الالتفات إلى الصورة من هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله: ولبثه فوق حاجته.
من باب الفائدة بعضهم يقول أنه إذا نظر إلى هذا من جهة المعنى قالوا إن هذا الأمر يشمل كل ما يكون في استقبال واستدبار، ومن هنا بحثوا مسألة الجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، لأنه في حال الجماع نوع من الإخراج من البدن كإخراج البول والغائط، فيقولون فيه هذا المعنى فألحقوه قياسا من جهة المعنى. وعلى كل حال من حيث الأصل النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاستقبال والاستدبار، وهو أقوى، يعني تخصيصه بما ورد أقوى. نعم.
قال رحمه الله: ولبثه فوق حاجته.
ويحرم لبثه فوق حاجته، اللبث في المكان الإقامة والجلوس فيه، ويحرم أصل التقدير ولبثه، أي ويحرم لبثه، الضمير عائد لمن يقضي الحاجة، لبثه فوق حاجته، أي لبثه زمانا ومكثه زمانا فوق الزمان الذي يحتاجه لقضاء الحاجة. هذه المسألة من العلماء من قال يجوز ولا يحكم بالتحريم، حتى قال بعضهم: لا أكرهه ولا أحرمه أن يجلس ويمكث فوق الحاجة. ومنهم من قال يكره ولا يحرم، ومنهم من قال إنه يحرم. والقول بالحرمة شنع على فقهاء الحنابلة، وقيل إنه قول غريب ومن أين أتوا به، والواقع أن لهم أدلة ولهم معان صحيحة وقوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث في الصحيح قال: اللهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل الخلاء يستعيذ بالله من الشر ويستعيذ بالله من الشياطين، وهذا يدل على أن الموضع فيه شر وفيه بلاء على الإنسان. وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن يقول بعض الفقهاء بالمنع من الجلوس في أماكن قضاء الحاجة فوق المحتاج إليه، لأنها أماكن شر وبلاء، فالجلوس فيها وسيلة لأن يحصل للإنسان شر وبلاء. وحديث ابن ماجه في السنن ويقويها المعنى الذي ذكرناه من حديث أنس في الصحيحين، فهو قوي من جهة المتن كما يقول بعض العلماء صحيح متنا، ومن أهل العلم من حسن إسناده، إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين، وهو يوافق قوله والخبائث. ولذلك قالوا إن هذا يدل على أن هذه المواضع مواضع شر وبلاء، فلا ينبغي للإنسان أن يتعاطى أسباب الضرر على نفسه، ومأمور بصيانة الروح والجسد وتعاطي أسباب الصيانة، وما كان وسيلة إلى الضرر فإنه ممنوع منه. ولذلك القول بالمنع من اللبث له وجهه، ولا يقال إن هذا من الأمور التي يعني توسع فيها العلماء وتوسع فيها الفقهاء، له وجهه من السنة. بيّن رحمه الله أنه لا يمكث الإنسان في موضع قضاء الحاجة فوق حاجته، فوق الحاجة أي زائدا عن القدر الذي يحتاجه للمكث. من أهل العلم من قال إن التحريم مبني على مسألة، وهي أنه إذا جلس لقضاء حاجته فإنه يكشف عورته، وكشف العورة لا يجوز إلا بقدر الحاجة، ومن هنا قالوا إن التحريم سبب أن يكشف عورته. والذي يظهر أنه ليس هذا، لأنه قال لبثه ولم يقل كشفه لعورته، وله وجه أن يقال إنه من أسباب أو مما يقوي أو مما يوجب المنع من الجلوس أنه إذا جلس كاشفا لعورته. لكن لو كان هذا المعنى لاستوى أن يكون في الحمام مغتسلا وفي دورات المياه قاضيا لحاجته، فيمنع في الاثنين لأن كل منهما فيه كشف للعورة. والذي يظهر ويقوى أنها أماكن ضرر وشر وبلاء، لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في البقاء والجلوس فيها فوق الحاجة أو فوق ما يحتاجه من زمان. نعم.
وبوله في طريق،
أي ويحرم بوله في طريق. والطريق قالوا سمي طريقا لأن الناس تطرقه بنعالهم، بالنعال تطرق، لأن لما يمشي الإنسان يدعس بنعاله فكأنه يطرق. وقيل سمي طريقا لأنه يسمع فيه طرق النعال. وعلى كل حال الطريق هو المسلك والسبيل الذي يمشي فيه الناس. وقوله في طريق النكرة يشمل الطرق العامة والطرق الخاصة، كما لو كانت في الأزقة ونحوها. الطريق يرتفق الناس به ويقضون به مصالحهم بسلوكه، ولذلك إذا قضيت فيه الحاجة بولا أو غائطا تضرر الناس من عدة وجوه. تضرروا دينا لأن هذه النجاسة ستصيب ثيابهم وأبدانهم، وتضرروا بالدنيا لأن النجاسات تتسخ بها الأبدان وتتسخ بها الملابس. إذن الضرر موجود من الناحية الدينية والدنيوية، والمسلم لا يجوز له أن يتسبب في أذية إخوانه المسلمين أو يباشر تلك الأذية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، وإنما عبر باليد واللسان لأن غالب الأذية أن تكون بالقول أو تكون بالعمل باليد، وإذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. فإذا كان الأصل هذا وهو أنه ينبغي للمسلم أن يتعاطى الأسباب في عدم أذية إخوانه المسلمين، فمنها المنع من قضاء الحاجة في الطريق. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمسلمين أن يتقوا، أن يجعلوا بينهم وبين المنهي عنه وقاية، بأن لا يفعلوا ذلك الشيء بتعاطي أسباب البعد والترك لذلك الأمر. اتقوا اللعانين، أي اللذين يتسببان في لعن الناس، فإن الناس إذا مروا على أذية لعنوا صاحب الأذية والعياذ بالله. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحفظ الإنسان وأن لا يجر الشر على نفسه بدعاء الناس عليه باللعنة والعياذ بالله، فقال: اتقوا اللعانين. وهذا يدل على تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس، سواء كان كما ذكرنا طريقا عاما أو خاصا. طريقا خاصا كرجل اتخذ طريقا إلى بيته أو إلى مزرعته أو إلى مصلحته، فليس المراد بالطريق طريق العام، وإنما عموم الطريق الذي يسلكه الناس. وهذا ما تفيده النكرة في قوله وطريق، أي يحرم أن يقضي حاجته في الطريق. نعم.
وظل نافع،
أي ويحرم أن يقضي حاجته في ظل نافع. والظل ما يستتر ويتقى به من الشمس، وهو من الآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل، فهو الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. وظل الظل يحتاجه الناس فيتقون به الشمس، خاصة في أيام الصيف والقيض. ظل نافع، إما أنه نافع لجلوس الناس أو نافع لارتفاقهم به، والمراد بالارتفاق أن يقضوا به مصالحهم، يرتفقون به، مثل أن يضعوا فيه البضاعة، يضع فيه الإنسان بضاعته أو يضع فيه متاعه، فهذا ظل نافع ينتفع به. وقوله ظل نافع أنه يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته في ظل نافع، وهذا مبني على وجود الضرر على المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. فهذا منهي عنه شرعا، أن يقضي الإنسان حاجته في مكان يستظل به الناس، سواء كان ظل عمارة أو ظل بيت أو كان مكانا مسقوفا أو مثلا في الصحاري والبراري، كل ما اشتدت حاجة الناس إلى هذا الظل كانت الأذية أعظم والذنب والإثم أكبر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي هذا، وهذا يدل على سمو هذه الشريعة. ماذا يحتاج المسلمون من غيرهم؟ كل شيء جاء به الكتاب والسنة. أمة تعلم الغير ولا تعلم، حتى عند قضاء الحاجة ينبه الإنسان أين يقضي حاجته، من المتطور ومن المتقدم ومن الذي يقود الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم. فإذا عميت الأبصار والبصائر عن نور الله ظن البعض أن الأمة بحاجة أن يستورد لها من غيرها، فنسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا الاعتزاز بدينه. وذلك لما قيل عتب على هذه الأمة وتكلم الأعداء حتى قالت اليهود لسلمان: علمكم رسولكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، ما قال والله هو الخراءة يقصد بها كذا وكذا، قال علمنا كل شيء حتى الخراءة. عزة بالإسلام، المسلم يعتز بدينه ما ينهزم ولا يجبن. انظر كيف كل شيء يأتون ويقولون نظمت مصالح الناس في دول متطورة متقدمة. انظر قبل أن تعرف هذه الناس هذه الأشياء، كان المسلمون يعرفونها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه يليق بجلالك وعظمتك، نعمة عظيمة. وصفها سبحانه وهو أصدق القائلين: ولا أصدق من الله حديثا، بأنها تامة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من الذي يعني ينتسب إلى هذا الدين ويقول والله نحتاج أن نعرف الناس ماذا عند فلان وعلان؟ من مسكين هذا؟ هذا مسكين. نقول له قبل أن تعرف الناس ماذا عند الغير اقرأ ما الذي عندك، تفقه في دينك، تعلم ثم تكلم. هذه أمة تعلم الغير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن ليس بالدعاوى ولا بالأوهام ولكن بالعلم. السبب أن المسلمين لما جهلوا دينهم ولم يعملوا به سلط الله عليهم هذه المهانة والذلة، حتى يخرج من أبناء جلدتها من يعتز بغيرها. تعلموا، تعلموا هذه السنن، ولا يأتي الإنسان إلى باب الاستنجاء ويقرأه هكذا، اقرأ. يقولون إن الغير يقدم وينظر وينظم، انظر كيف أمور المسلم منظمة مرتبة. يقول إن هؤلاء يعرفون كيف يركبون سياراتهم ودراجاتهم ومكانسهم وبيوتهم، ونحن عندنا السمو الكامل في الآداب والأخلاق. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. والله لو كان يعلم هؤلاء أو غيرهم ممن عاشوا في أي زمان ومكان، لو كانوا يعلمون كيف ينظر غير المسلمين إلى المسلمين لخرست ألسنتهم عن الطعن في هذا الدين أو إشعار الغير أننا نحتاج إليه. إن الغير يصيبه العجب العجاب لما يرى أمة يدخل صغيرها وكبيرها، بل تجتمع بمئات الألوف في صحن بيت الله الحرام، يقال الله أكبر فلا تسمع متكلما. من يستطيع أن يسكت 1000 شخص؟ 100 شخص من يستطيع أن يسكتهم؟ تسكتهم الله أكبر، ثم ينصتون لرجل واحد يقرأ بهم الفاتحة. فإذا بهم، إذا قيل ولا الضالين، إذا كان هؤلاء عند المكانس وعند السيارات وعند الدراجات، هؤلاء بين يدي رب العالمين. إذا كانوا منظمين في الدنيا فهم منظمون في، فالمسلمون منظمون في أقدس. لكن ما شعرنا بهذا، ما شعرنا بهذا. ينظر إلينا غير المسلمين نظرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لا يظن أحد أن نحتاج إلى شيء. انظر، دين منظم في كل شيء، حتى لما يأتي يتمسح من الخلاء فليستطب ب3 أحجار صلوات الله وسلامه عليه. معلمة، أمة سامية كاملة بفضل الله عز وجل، متى؟ إذا علمت وعملت. أما إذا أصبحت تمدح نفسها وتثني على نفسها وهي أجهل ما تكون بدينها، فإلى الله المشتكى. تأمل رحمك الله، حتى المكان الذي يريد أن يقضي الإنسان فيه حاجته يمنع من الظل ويمنع من الطريق. ثم إذا تربى المسلم من صغره على أنه لا يبول في الطريق ولا يبول في الظل، وهذا كانت أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين يربون عليه أبناءهم وبناتهم. ولذلك كل الذي نحتاج أن نتعلم هذا الدين وأن نتفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. بيّن رحمه الله هذا الحكم، وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل والمعنى. نعم.
وتحت شجرة عليها ثمرة،
ويحرم أن يقضي حاجته تحت شجرة عليها ثمرة. الشجرة في الأصل ظل للناس، الأشجار ظلال، ولكنه لم يراعي هذا المعنى أو ينبه على الظل في الشجرة، لأنه سبق قوله ظل نافع، والأشجار ظلالها نافعة وينتفع بها ويرتفق بها. وخص الشجر، المنع من الشجر، إذا كانت عليها ثمرة. وهذا إما راجع إلى مسألة تنجيس النبات في، على قول من يقول إن المغتذي بالنجس نجس. مذهب بعض العلماء يرى أنه إذا سقي الزرع بالنجاسة حرم، ويلحقونه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، فإن الجلالة نهي عن أكل لحمها، عن أكلها حتى تحبس، لأن اغتذت بالنجاسة. وهذا يدل على أن النجاسة مؤثرة، فإذا كان لها ثمرة وقضيت الحاجة تحتها فإنها إذا سقيت تلبس السقي بذلك النجس. هذا وجه. وأيضا الوجه الثاني أنه إذا كانت لها فيها ثمرة فإن الناس تنتفع بهذه الثمرة، وصاحب هذه الشجرة إذا كانت مملوكة ينتفع بهذه الثمرة، فإذا قضيت الحاجة تحت هذه الشجرة تضرر حينما يأتي لأخذ هذه الثمرة، فمنع من قضاء الحاجة تحت ظل الشجرة في ظل الشجرة المثمرة.
قال رحمه الله: ويستجمر ثم يستنجي بالماء.
قال رحمه الله: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. شرع رحمه الله في صفة قضاء الحاجة، وهذا من الترتيب المنطقي أنه بين لنا ما الذي يستحب للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، مثل أن يرتاد موضعا رخوا ويتعاطى أسباب الصيانة، قضاء الحاجة في أماكن مستترة عن أعين الناس، ثم بين له المكان الذي لا الصفة التي لا ينبغي أن يكون عليها، مثل أن يكون مستقبلا للقبلة مستدرا لها، وبين كذلك المواضع التي لا يجوز له أن يقضي حاجته فيها. فورد السؤال بعد هذا كله، تأتي مسألة كيفية الاستجمار والاستنجاء، أي صفة الطهارة من الخبث أي من الخارج النجس. فبين رحمه الله هذه الصفة، وعند فراغ الإنسان وانتهائه من قضاء حاجته فهناك ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستجمر بالحجارة ثم يستنجي بالماء، فيجمع بين الاستجمار والاستنجاء، والحالة الثانية أن يستنجي بالماء، والحالة الثالثة أن يستجمر بالطاهر سواء كان حجرا أو غيره المنقي. فبين رحمه الله الأكمل والأفضل وهو أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فإذا قضى حاجته في البول بدأ فمسح البول بمنديل بحجر بالحجر أو بالمنديل ونحوه من الطاهر المنقي، ثم يصب الماء ويغسل العضو. هذه أكمل، وحمل عليها قوله تعالى، فسر قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، إنها نزلت في أهل قباء، والحديث متكلم في سنده، ولكن من جهة المعنى يقوى أن يكون هناك سبب، لأنه لا معنى لتخصيص أهل قباء بالمدح في الطهارة إلا وهناك سبب. ولذلك أئمة التفسير والعلماء لما حكي القول بأنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء لم يقل أحد إنها بدعة. لماذا؟ لأنها ليست من جنس التعبديات، إزالة الخبث ليست من جنسه، ولذلك لو أزلت الخبث ولم تنوي إزالة الخبث أجزأك، فهي ليست من جنس التعبديات، بمعنى ما يشترط فيه النية ويجب فيه التوقف على الوارد. أما من جهة المعنى ومقصود الشرع، فمقصود الشرع هو إزالة الخارج، فلما كان الجمع ما بين الاستجمار والاستنجاء يحصل به النقاء على أتم الوجوه وأكمل الوجوه حقق مقصود الشرع، وما حقق مقصود الشرع يبقى على الأصل من الإذن به بالجواز، ويتركه عليه الصلاة والسلام خوف المشقة على الأمة له، يعني من يقول به له أن يقول أنه ترك خوف المشقة على الأمة، لكن من حيث الأصل لا يعتبر أمرا محرما، لأنه غاية ما يحصل به النقاء يحقق مقصود الشرع. فالجمع بين الحجر أو جمع بين الطاهر المنقي والاستنجاء بالماء أقوى. وأما بالنسبة للحالة الثانية وهي الاقتصار على الماء فإنها جائزة، وثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي عنزة وإداوة من ماء فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. وكان بعض السلف وقول بعض الصحابة يستحبون للنساء الاستنجاء بالماء لأنه أبلغ في النقاء، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: مروا نساءكم أن يستنجين بالماء فإني أستحي من ذلك، أي أستحي أن آمرهن بذلك. فالاستنجاء بالماء من أبلغ ما يكون نقاء، لكن الاستجمار بالطاهر دونه وأقل منه، لأنه لا ينقي الموضع. ولذلك لو خرج الغائط من الدبر واستجمر بالحجارة أو بالمنديل بقي أثر النجاسة في الموضع، وهذا من العفو، يعني مما عفى الله عنه ما دام أنه في الموضع. وهذا الذي يجعل بعض العلماء يقول النجاسة في موضعها عفو، لو أن شخصا جرح أو طعن فاجتمع الدم واحتقن في نفس الطعنة أو المكان الجرح هذا عفو، ولذلك يقول يغتفر ما لم يدمع الجرح، ما لم يدمع، والدمعة تجاوز إذا جاوزت الموضع. فالمقصود من هذا أن الاستجمار بالحجارة لا ينقي كالاستنجاء بالماء، فإن الاستنجاء بالماء يذهب عين النجاسة وأثرها. ومن هنا فضل الاستنجاء على الاستجمار وصار في المرتبة الثانية، ثم يليه الاستجمار وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستجمر، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الخلاء قال: ائتني بثلاثة أحجار. وعلى كل هذه ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الجمع بين الحجارة والماء، بين الاستجمار والاستنجاء، والحالة الثانية الاقتصار على الاستنجاء بالماء، والحالة الثالثة الاستجمار بالطاهر. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
ويجزئه أن يكفيه الاستجمار بالطاهر إن لم يعدو، يعني يجاوز موضع الحاجة وهي حلقة الدبر، وتوسع البعض إلى أطراف الصفحتين، ولكن الأصل حلقة الدبر، فإذا جاوزها وجب الاستنجاء. إذن محل كون الاستجمار بالطاهر مجزئا ألا يجاوز الحلقة، إذا جاوز الحلقة لم يجزي. وهكذا في البول، لو أنه بال ثم تقاطر البول حتى نزل وجرى على العضو أو وصل إلى الأنثيين لزمه الغسل. أما لو أنه بال فخرج من رأس الذكر إلى الأرض مباشرة ثم انتهى فاستجمر بالطاهر أجزأه، لأنه لم يجاوز الموضع المعتبر. أما لو جاوزه فسرى أو نزل إلى أطراف العضو، إلى أسفل العضو، إلى الأنثيين، وجب غسل العضوي. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. قال رحمه الله: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا.
ويشترط في الاستجمار بالأحجار ونحوها، بعد أن بين لنا أحوال الاستنجاء والاستجمار بقوله ويجزئ الاستجمار، دل على أنها المرتبة الأخيرة، شرع بعد هذا في الشروط المعتبرة للاستجمار بالأحجار ونحوها. لما قال بالأحجار ونحوها دل على أن الاستجمار لا يختص بالحجارة، وإنما يشمل كل ما يقوم مقام الحجارة. فللإنسان أن يستجمر بالمناديل، وله أن يستجمر بالقماش مثل الخروق ونحوها، وله أن يستجمر بالخشب ما لم يكن أملس ما دام أنه يمتص النجاسة. فالمقصود أن الاستجمار لا يختص بالحجارة. ولما كان الاستجمار له شروط ودلت على هذه الشروط السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع في بيانها فقال رحمه الله:
ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا.
أن يكون ما يستجمر به طاهرا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قال لعبد الله بن مسعود: ائتني بثلاثة أحجار. قال: فجئته بحجرين وروثة. قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. وركس أصله رجس، ولغة أهل اليمن إبدال الجيم كافا يقال قاء، وركس نطق عليه الصلاة والسلام بلغة أهل المدينة لأنهم كانوا من الأنصار وهم يمن، وكان موجود هذه اللغة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ركس، أي رجس. والرجس النجس في الأصل. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون ما يستجمر به طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروث وعللها بعلة كونها غير طاهرة. ومن هنا اشترط العلماء أن يكون الذي يستجمر به طاهرا، وبين عليه الصلاة والسلام ذلك في صريح نهيه عن الاستجمار بالعظم والروث. وهذا من حيث الأصل يقتضي أنه ينبغي أن يكون ما يستجمر به طاهرا، أن يكون طاهرا. مفهوم أن النجس لا يستجمر به، وفي حكم ذلك أيضا ما كان قذرا لأنه يزيد الموضع قذارة ونجاسة. نعم.
منقيا.
منقيا أي يكون مما تحصل أو يحصل به النقاء، وهذا يكون بالشيء الذي فيه مادة تساعد على امتصاص النجاسة كالبول، مثل البول إذا استجمر بالحجر فإن الحجر ينسال عليه البول المتبقي في الحشفة، وهكذا إذا مسح بالحجر ولم يكن أملس مسح به الدبر فإنه ينقيه. قال: منقيا أي يحصل به النقاء. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن منقيا لم يجز الاستجمار به. والدليل على ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستجمار بالعظم، فإنه عليه الصلاة والسلام علل بكونه زادا لإخواننا من الجن، وهذه علة منصوصة. وأيضا أن في العظم من جهة المعنى أنه أملس، ولذلك لو مسح به الذكر لم ينقه بل يزيد الموضع نجاسة. وهكذا بالنسبة للحجر الأملس والزجاج فإنه لا يستجمر به، لو أخذ زجاجة واستجمر بها من البول لم يجزه. وهكذا لو أخذ رخاما أملس، فإن الرخام الأملس مثل العظم ومثل الزجاج لا ينقي، فيشترط فيما يستجمر به من الحجارة ألا يكون أملس، وهذا معنى قولهم منقيا أي يحصل به النقاء. وينبني على ذلك أنه إذا تحقق شرط النقاء في غير الحجر مثل أن يجمع كوما من تراب، في يأخذ التراب بيده ثم يستجمر بيده اليسرى ثم يستجمر بعضه متدليا كما ذكر بعض العلماء يجزيه، وهكذا لو جمع كثيب التراب ثم استجمر بيساره بعضه أجزأه. لماذا؟ لأنه يمتص النجاسة ويحصل به النقاء. إذن مقصود الشرع تنقية الموضع، فإذا كان الذي يستجمر به لا يحصل به النقاء لم يجز، لم يجزه. نعم.
غير عظم،
غير عظم أي لا يستجمر بالعظم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإنه زاد إخواننا من الجن المسلمين، ولذلك ثبت في الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والزاد، فقال عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. قال بعض العلماء ذكر اسم الله عليه عند الذبح، وقيل عند إلقائه ورميه، وهذا أقوى الثاني، لأنه إذا كان عند الذبح يشمل كل ذبيحة مسلم، ما يقول كل عظم ذكر اسم الله عليه، وإذا قال كل عظم ولم يقل كل ذبيحة، وهذا يقوي أن المسلم إذا جاء يلقي العظم يقول بسم الله، أنه زاد إخواننا من الجن. المقصود من هذا أنه نهي عن العظم لكونه زاد لإخواننا من الجن.
وروث،
وروث وهو زاد دوابهم، الروث لكونه قذرا فلا يستجمر بما يزيد الموضع قذارة، ولذلك قالوا الطين مثلا، فإنه إذا جاء يريد أن يستجمر بالطين تفشت النجاسة، لأنه لا يمتص النجاسة، فيزيد الموضع قذرا ونجاسة فلا يستجمر به. وهكذا ما في حكمه، اشترط أن يكون منقيا، ونهي عن العظم والروث من هذا المعنى، لأنه يزيد الموضع نجاسة وقذرا. فالعظم مثل ما ذكرنا فيه كونه أملس، وهذا خاص عند من يقول أنه يجوز التعليل بعلتين فأكثر، تكون الأولى علة منصوصة والثانية علة مستنبطة، والروث زادوا الدواب وأيضا لا ينقي ويزيد الموضع نجاسة وتلوثا، فيكون في معناه كل ما يزيد الموضع نجاسة ولا يحصل به النقاء. نعم.
وطعام
أي ولا يستجمر بالطعام، لأن الطعام دل عليه حديث النهي عن العظم والروث، وذلك لما نهينا عن العظم لكونه زادا لإخواننا من الجن، هذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإنه من باب أولى إذا كان طعاما لا يجوز. والسبب في ذلك أولا أنه إفساد للطعام، والله لا يحب المفسدين، لا يجوز المسلم أن يتعاطى أسباب الإتلاف والفساد للنعمة، قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فهذا إفساد للنعمة، وهو نوع من البطر الذي يوجب الهلاك، كما أخبر الله وبين في كتابه أنه يهلك الأمم بسببه، كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أن الإنسان يؤتى به بالطعام فبدل أن يرتفق به طعاما يستخدمه للاستجمار. ولذلك قال بعض العلماء: لا يجوز في جنس المطعوم أن يستعمل في غير غرضه، كان يأخذ الليمون لمساحيق التجميل، أو يأخذ التفاح لمساحيق التجميل، لأن الله ذكرها في القرآن نعمة ومنة للأكل، ولم يذكرها بصرفها عن هذا المقصود، خاصة إذا كانت هناك حاجة لأكلها، أو أن استعمالها كمساحيق أو غيرها مع أنه يحصل بها النفع، لكنه يعطل المقصود الذي هو أصل وسبب في المنة والنعمة، لأنه نوع من البطر. ولذلك تجد أنه إذا استخدمت هذه الأشياء التي جعلها الله طعاما وارتفاقا في غير ما هي لا، كان نوع من البطر للنعمة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود من هذا أن الاستجمار بالطعام فيه بطر للنعمة، إفساد للطعام لأنه تنجيس له، وثانيا أنه بطر للنعمة، ولا يجوز المسلم أن يتعاطى أسباب البطر. قال بعض العلماء أنه فيه امتهان أيضا، ولذلك لا يستجمر بكل مطعوم. نعم.
ومحترم،
ومحترم أي له حرمة، أي ولا يستجمر بشيء محترم. ينتبه طالب العلم إلى أن هناك المنصوص وهناك ما هو في معنى المنصوص. فالمنصوص عليه الروث والعظم، وما في معنى المنصوص أنه لما نهى عن العظم لكونه زادا لإخواننا فهو طعام ومحترم، ومن هنا كل ما فيه هذا المعنى يأخذ الحكم بالنظر والقياس الصحيح. فإذا كان له حرمة كالقرآن، أوراق المصاحف وأوراق الأحاديث وأوراق العلم، كتب العلم، أو مثل بعضهم يأتي يقول ما في دليل على أنه يعني كتب العلم يمنع من الاستجمار بالأوراق، قال بعضهم إذا ما في دليل أعوذ بالله أنه يستجمر بأوراق المصحف، ما في دليل. إذا أنت لم تطلع على الدليل أسكت، لأنه لا علم عندك، لا تفتي بحل. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له طلبة العلم. والمشكلة أن البعض يقول ما في دليل وهو لم يحفظ القرآن حتى يعرف أدلة الأحكام ويشهد بأنه ما في دليل، ولم يقرأ أحاديث السنة التي جمعت الأدلة. ولذلك الذي يقول لك ما في دليل، قل له هل تتبعت الأدلة؟ هل قرأت كتب العلماء التي فيها الأدلة وتخلصت إلى مسألة أنه ليس هناك دليل؟ إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله أن يتكلم فيما لا علم عنده. ولذلك تجد المسلمون في أيام السلف وأيام العلم ما كانوا يتكلمون في المسائل الشرعية، إذا جاء يقول هذا حلال هذا حرام يسنده إلى أهل العلم. لكن اليوم يأتي البعض ويقول ما في دليل على كذا، ما في دليل على كذا، من قال هذا شهد وستكتب شهادته ويسأل، شهد على الله أنه لم يحرم هذا الأمر، ما في دليل على تحريمه، وأن نبيه عليه الصلاة والسلام لم يحرم هذا الأمر. هذا قول على الله بدون علم، قرنه الله عز وجل بالشرك والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن ينفي الدليل، هناك أمور منصوص عليها وهناك أمور مفهومة ومستنبطة من الشرع يعرفها أهل العلم، وهي آيات بينات في صدور أهل العلم. فإذا كان طالب العلم يريد المحجة البينة يرجع الأمر إلى أهله. فإذا بحث المسألة وتتبع أدلتها وبحث المسألة من خلال أهل العلم، ولا هو ليس بأهل للبحث إلا إذا كان من أهل العلم، ونحن نتكلم على عامة طلبة العلم، وعندنا أن الطالب إذا صح منهجه في طلب العلم أفضل من قراءته للكتب وكثرة الجلوس ونحن نردد المسائل الأحكام، لأنه إذا اختل منهجه فنسأل الله العافية والسلامة ولم يسر على منهج سديد ضل وأضل والعياذ بالله. وأعظم ما يكون في الجهل كما ذكر بعض العلماء أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل، الجهل المركب، أو يزين له سوء عمله. وهذا كما ذكر العلماء أن الشيطان قعد للإنسان بالرصد كلا على حسبه، إن كان عالما جاءه من جهة العلم، وإن كان طالب علم جاءه من جهة الطلب، فيغرره بالجلوس في مجالس العلم حتى يصل إلى درجة التحليل والتحريم، ليحذر طالب العلم. ونذكر هذه المسائل لأن البعض يجرؤ على بعض المسائل الغريبة ويقول هذا ما في دليل، حتى بعضهم ربما يأتي ويقرأ المسائل ثم يعرض عنها يزهد. العلم أن تقرن الأمر بالنظر الصحيح، المسائل التي ذكرها أهل العلم تبحث عنها وتستبينها وترجعها إلى العلماء وتذاكرهم فيها حتى تصل إلى الحق والصواب، لأن الهدف هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا أن مسألة الاستجمار بأوراق المصحف حتى حكي عن بعض صلى الله عليه وسلم لما كنا أيام الطلب في الجامعة، ولا يعتب علي البعض أنني أنبه على مثل هذه الأمور. والله لو لم أرى أقواما زلت أقدامهم وقالوا على الله بدون علم، لو رأيتم ما رأيت لأشفقتم على ما نحن فيه من طلب العلم. طلب العلم هذا أمانة عظيمة، فإما أن يورد الإنسان الجنة وإما أن يورده النار والعياذ بالله. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان قد يؤتى العلم وينسلخ من آيات الله والعياذ بالله فيكون من الغاوين. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ. ولذلك ننبه على هذا المنهج الخاصة في هذا الزمان الذي قل فيه العلم، فالبعض يأتي إلى غرائب المسائل. فكنا أيام الطلب نسمع عن بعض طلبة العلم يقول يجوز أن يستجمر بالأوراق حتى ولو كانت كتب العلم، فقط المصحف وكتب الأحاديث. طيب أنت استثنيت المصحف وكتب الأحاديث، أوراق المصحف لماذا؟ يعطل الفهم تماما. أصلا مثل ما نقول له لماذا استثنيت، مثل نقول أخي انتبه لنفسك، أنت لست بأهل للنظر. هذا الذي يجاب به ولا نناقش، لأنك إذا ناقشته ظن أنه أهل للمناقشة. فالمقصود أن هذه المسائل مبنية على أصل الشرع وهو تعظيم الحرمات، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقد أمرنا بالتقوى فقال واتقون يا أولي الألباب. فإذا كانت من تقوى القلوب ونحن مأمورون بالتقوى، إذن لا يجوز للمسلم أن يستهين بشعائر الله. والشعائر كما قال أئمة التفسير كل ما أشعر الله بتعظيمه، وهذا يشمل أوراق العلم وأوراق المصحف وأوراق كتب السنة ونحوها، فهذه كلها أشعر بتعظيمها. قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فدل على أن الوحي في الأصل مكرم، ولذلك ينبغي إكرام كتب العلم والتمسح بها امتهان لها ومخالف المقصود الشرع. نعم. ولذلك لما أتت اليهود بالتوراة وضعوها على الوسادة، وضعوها على الوسادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، ونحن والله أحق بإكرام القرآن الذي جعله الله مهيمنا على الكتب، وبإكرام كلام الله الذي سلم من التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان من غيرنا، فنحن أولى الأمم بإجلال شعائر الله عز وجل. نعم.
ومتصل بحيوان،
ومتصل بحيوان، هذه لمعنى الامتهان، أنه إذا استجمر بذنب مثلا البعير لا يستجمر بذنب البعير ولا بيده ولا برجله، وقالوا أن هذا أصلا هو مبني على التنجيس أنه ينجس، هذا فقط من جهة المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب.
ويشترط في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار، بقوله عليه الصلاة والسلام ائتني بثلاثة أحجار، وفي حديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم لقضاء حاجته فليذهب بثلاثة أحجار وليستطب بها فإنها تجزيه. فقول عليه الصلاة والسلام فليذهب بثلاثة أحجار أمر، وقوله عليه الصلاة والسلام وليستطب بها كذلك، وقوله فإنها تجزي يدل على أن أقل من ثلاثة أحجار لا يكفي. هذا يقوي مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله مذهب الحنابلة ومن وافقهم أنه يجب أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار، وهذه الثلاثة الأحجار الحجر الأول يذهب عين النجاسة، والثاني ينقي الموضع، والثالث يبرئه، ولذلك هذا في الغالب، والشريعة قد تعبر بالغالب، يعني الغالب أن الثلاثة الأحجار تكفي، ولكن شرطها أن تكون منقية، أن يحصل النقاء بهذه الثلاثة الأحجار. ومن هنا بعد أن بينا حكم الاستجمار بالثلاث، ثلاثة أحجار ليست متعينة، يعني لو كان مثلا عنده حجران ومنديل أجزأ، ولو أخذ ثلاثة مناديل أجزأ، ولو أن المنديل قطعه على ثلاث قطع أجزأ، بحيث كل قطعة يحصل بها النقاء، يعني تقوم مقام الحجر يجزيه، ولو أنه جمع بين الحجارة والمناديل أجزأ، ولو أنه أخذ خرقة استجمر بخرقة أو بخرقتين، ثم أخذ حجرا ثالثا وحصل النقاء أجزأ، ولو أخذ خرقة فاستجمر بها ثم أخذ منديلا فاستجمر به ثم أخذ حجرا فاستجمر به أجزأ. لا يشترط أن يكون من نوع واحد من المنقيات، يجزيه سواء كان انفردت أو تنوعت. نعم، يشترط أن تكون منقية يحصل بها النقاء. فلو أنه استجمر بثلاثة أحجار فبقي البول زاد رابعا، وإذا لم يحصل النقاء بالرابع زاد خامسا، وإذا لم يحصل زاد سادسا، ثم ننظر إن حصل النقاء فيما زاد عن الثلاثة فلا يخلو من حالتين: إما أن يحصل النقاء منقطعا على وتر فينكف به مثل الخمس والسبع، أخذ خمسة مناديل ففي المنديل الخامس حصل النقاء أجزأ لأنه حصل النقاء والوتر لإتار، وإما أن ينقطع على شفع مثل الست والثمانية والعشرة فحينئذ يزيد حجرا ليحصل الإيتار، بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن استجمر فليوتر. فالسنة أنه يقطع، أنه يستجمر بوتر، أنه يستجمر بالوتر، هذه السنة. والواجب أن يقطع الخارج وأن يحصل النقاء بالثلاث فما فوق، أنه لا يقطع بما دون الثلاث، يعني لا يكتفي بالحجر ولو حصل به نقاء، ولا بالحجرين ولو حصل به نقاء، ولكن بالثلاث إذا حصل نقاء أجزأه. نعم.
ولو بحجر ذي شعب،
ولو إشارة إلى خلاف، ولو وإن وحتى، ثلاثة ألفاظ: ولو وإن وحتى. لو إشارة إلى خلاف، ويقول إن لو أقواها، أنه إذا كان الخلاف قويا يقول لو ثم بعده إن وبعده حتى، يعني أضعف ما يكون الخلاف. هذا راجع إلى مصطلح فقال بعضهم أنه بالاستقراء تتبع هذا، ولكن في لو قد يكون مصطلحا خاصا إذا نص عليه صاحب المتن، لذلك في مختصر خليل أشار إلى أن لو إشارة إلى خلاف في المذهب إلى قول مخالف. فإذا قال ولو بثلاثة بحجر ذي ثلاث شعب، أي ولو كان الإنقاء أو النقاء حاصلا وواقعا بحجر واحد له ثلاث شعب وهي الأضلاع، فكل ضلع يستجمر به منفردا، لأن الحجر الواحد لا يعتبر قائما مقام غيره، يعني لو استجمر بالحجر الواحد من وجهين فهو حجر واحد، لأن كل حجر له أكثر من وجه، بعضها له وجه بعضها ثلاثة أوجه على حسب شكل الحجر. فإذا كان الحجر له ثلاث شعب للعلماء وجهان، منهم من طرد الأصل فقال هو كالحجر الواحد وهذا أقوى من حيث الأصل، لكن إذا كان كبيرا قالوا إنه يشبه الصخرة من جوانبها، لو أنه جاء إلى صخرة فاستجمر بناحية منها ثم لم يجد مثلا، ما وجد إلا الصخرة أمامه أو حجرا، أو كان في جبل مثل الجبال على جبل ولم يجد حجارة وليس معه مناديل فقضى بال، فإنه في الجبل يأتي إلى طرف الصخرة ويستجمر، ثم ذهب إلى طرفها الثاني واستجمر، ثم جاء إلى طرفها الثالث واستجمر أجزأ. وهكذا الحائط لو استجمر بما استقبل منه واستجمر بما استجمر بما استدبر به فهو في مقام الحجرين، ولو جاء إلى عرضه فهو الحجر في مقام الحجر الثالث. هذا بالنسبة لمسألة الحجر ذي الثلاث شعب، أن من قال بإجزائه يقول إنه يقوم مقام الصخرة الكبيرة ويقوم مقام الجدار أو الشيء الكبير، لأنه لا يمكن أن ينزل منزلة الحجر الواحد، والأحوط أن يكون ثلاثة أحجار كما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويسن قطعه على وتر.
ويسن قطع الخارج على وتر، قطع الاستجمار، قطع الاستجمار على وتر، أي أنه إذا استجمر فإنه يوتر كما سبق بيانه. نعم.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.
استأذنكم، أسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.